بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالتنا 14 ضمن رسائل الدورة العلمية 100 والمقامة في اعتكاف رمضان لعام 35 بعد 1400 في مجمع أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وهي بعنوان كتاب بر الوالدين للإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا الكتاب قد ثبتت نسبته للمصنف كما ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى وغيره. قال رحمه الله: وساق بسنده عن أبي عمرو الشيباني قال: أنبأنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله، يعني ابن مسعود رضي الله عنه، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى، أي العمل أحب إلى الله. الصحابة حريصون على الأسئلة النافعة، الأسئلة النافعة، الأسئلة التي ترتب عليها عمل، ولهذا السؤال يدل على معدن صاحبه وتربيته. فإن كان الإنسان يسأل السؤال الذي لا ترتب عليه مصلحة ولا فائدة فهذا إنسان لا قيمة له، أما إذا كان يحرص على أن يسأل الأسئلة التي تنفع وترتب عليها عمل فهذا يدل على حرص وعلى إرادة انتفاع. ومن هذا الباب كل أسئلة الصحابة رضوان الله عليهم، فإنما كانوا يسألون عما يترتب عليه عمل، والأسئلة كثيرة في هذا: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار، يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله تعالى. فما يقرب من الله يحرص الصحابة على ذلك، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ ابن مسعود يسأل رسول الله، قال: الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها يعني في الوقت، ليس في الأول يعني بعد الأذان، على وقتها يعني في وقتها قبل خروج الوقت مع الإمام. فلو الإمام صلى بعد الأذان بخمس دقائق فأنت مع الإمام، نصف ساعة فأنت مع الإمام، ساعة فأنت مع الإمام، وكل هذا يدخل تحت الصلاة على وقتها. فأنت تصلي مع الإمام قدم الصلاة بعد الوقت مباشرة أو أخرها، فهذا كله يدخل ضمن الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. وبر الوالدين طاعتهما ومعاملتهما بالمعروف وعدم عقوقهما والإحسان إليهما، هذا بر الوالدين. وضده العقوق الذي هو ضد هذا البر. وبر الوالدين من أجل الأعمال الصالحة، ولهذا ذكر الله عز وجل بر الوالدين بعد الأمر بعبادته وعدم والنهي عن الإشراك به، فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان. قل تعالى: واطلب ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وايه وبالوالدين احسان وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسان. فالامر ببر الوالدين ياتي بعد الامر بعبادته سبحانه، فهما اعظم الخلق حقوقا بعد الانبياء والمرسلين، النبي صلى الله عليه وسلم ثم الأبوان، لأن النعمة كبيرة من جهتهما ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء لما قالت إن أمي قدمت وهي مشركة راغبة وهي مشركة، فقال النبي صلى الله عليه أفأصلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم صليها. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. ولهذا اعتنى العلماء بهذا الباب بر الوالدين فوضعوه في كتب الحديث، فنرى البخاري عنده كتاب البر والصلة، ومسلم عنده كتاب البر والصلة، والترمذي عنده كتاب البر والصلة، كل هذا للعناية بأمر الوالدين والرحم، بأمر الوالدين والرحم. فلا يليق بالإنسان أن يعق الوالدين. وقد قال تعالى في محكم كتابه: وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. أصغر الأشياء اللي ممكن تصدر أف ليس كلمة إنما نفس يدل على التضجر، إنما إذا خرج بقى أف هكذا فهذه الكلمة. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فهذا كله دليل واضح وجلي على العناية بأمر الوالدين. لا يأتي طالب علم يقول يعني هذا أمر سهل ويتعامل مع والديه بصلافة وبجهالة ويقول أنا طالب علم. طالب علم لا يبر والدي، طالب علم يعق والدي، ما قيمته؟ وكما قلنا أخواني الدين كل المتكامل، ادخلوا في السلم كافة. فالإسلام طلب علم، الإسلام توحيد، الإسلام بر والدين، الإسلام صلاة، الإسلام إماطة الأذى عن الطريق، الإسلام كله متكامل. أنا طالب علم أكون عاق لوالدي، أنا طالب علم على قدر طلب العلم يكون بري لوالدي، يكون بر لوالدي. اسمع إلى هذا الموقف الوارد في الصحيح، أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما لقيه رجل وابن عمر راكب على حمار فنزل من على حماره وأركب الرجل وخلع عمامته وألبسها الرجل، فقال له بعض أصحابه: لما تفعل هذا؟ هذا أعرابي، لما تفعل هذا معه؟ قال: كان هذا صديقا لعمر، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أضر البر أن يصل الرجل ود أبيه. وهذا كان ود عمر، كان صاحب عمر، فكيف لو كان عمر؟ وبعض أهل العلم لا أذكر اسمه الآن يذكرون في ترجمته كان يحدث طلابه، فتأتيه أمه تقول: يا فلان، وهو عالم كبير حوله الطلاب، قم فأطعم الدجاج. فيقوم يأتي الدجاج يعلف الدجاج ثم يعود إلى حلقته من تواضعه. فالإنسان ما يكون عاقا للوالدين ويقول أنا طالب علم، أو مؤذيا لجيرانه ويقول أنا طالب علم، أو مؤذيا لإخواني ويقول أنا طالب علم. طلب العلم أي علم؟ طيب أي علم أنت انتفعت به؟ إنما العلم الذي يحمد هو العلم النافع الذي ينتفع الإنسان به. ولهذا طالب العلم أفضل الناس مع زوجته، وأفضل الناس مع أبويه، وأفضل الناس مع جيرانه، وأفضل الناس مع إخوانه. طالب العلم هكذا إخوان. طالب علم يعني إيه؟ يعني طالب العلم، طلب العلم يشفع لك، يعني تفعل كل ما شئت وتقول أنا طالب علم؟ يعني أنت لو طالب علم تؤذي الناس وغيرك لا يطلب العلم، لكن عنده حسن خلق هذا أفضل منك. ولهذا جعل النبي درجة حسن الخلق كدرجة الصائم القائم، وإن النبي قال: أقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا. هذا مع عموم الناس إخواني، هذه المسائل انتبهوا إليها، الله يكرمكم، بارك الله فيكم، انتبهوا إليها. ولهذا يظهر حسن الخلق في كل مكان أنت فيه. أنت في معتكف تكون حسن الخلق، حسن خلق، حافظ على أخيك وشعور أخيك، تعطيه الطعام، توسع له في المجلس، يجلس هنا يجلس هنا، احرص على هذا أن تكون مثالا. لا تأتي تجعل على مرتبة مثلا المياه وتصبها على مرتبته وتقول كذا وكذا، أو تؤذيه، أو تشتبك معه. لا، أنت طالب علم، طالب علم، طالب علم. أولى الناس بمعروفك الآن من هو معك في هذا المعتدل. فطالب العلم حسن العشرة مع زوجته، فهو الذي يرحمها والذي يعاونها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة أهله، في مهنة أهله، يساعد أهله، يساعدهم ويرحمهم ويتجاوز عنهم، يكون رحيما بهم. طالب العلم مع الزوجة، طالب العلم مع الجار، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لم يأمن جاره بوائقة. فإذا كان طالب علم ويؤذي جيرانه، فما قيمة طلب العلم؟ طيب، النبي أخبر عن امرأة صالحة تقوم الليل وتصوم النهار غير أنها تؤذي جيرانها، فقال النبي هي في النار. فإخواني بارك الله فيكم، الأخلاق لابد أن تظهر. يعني أنت جئت من 5 أيام 6 أيام، ستعود مثلا بعد المعتكف بعد 10 أيام، لابد أن يلمس هذا عند زوجتك. يعني رجل رجع بأربعين جزء في كتاب الله، 40 جزءا يسمعهم وهو واقف على رجليه في ليل يتنزل فيه الرب، وأكثر من 20 رسالة علم. يا ترى ما صفتك إذا رجعت إلى زوجتك، إلى أهلك، إلى عملك ووظيفتك؟ إن لم يكن 40 جزءا، والثلث كانت تغيرهم الآية، الآية الواحدة، فإن لم يغيرك 40 جزءا وتغيرك 20 رسالة فلا خير فيك. مهما كنت محسنا لابد أن هذا يزيدك إحسانا وتعاملا حسنا مع الخلق. ولهذا طالب العلم متميز بحسن خلقه، متميز بحسن خلقه. فلما ندرس رسالة بر الوالدين نقول احنا صغار، صغار يعني ندرس بر الوالدين؟ ده احنا بنعلم اولادنا بر الوالدين. يعني الائمة الكبار صغار لما وضعوا هذه الكتب في كتبهم، يعني النبي كان يربي الصغار لما تواترت النصوص في تعليم، يعني الله عز وجل استقل الامر لما علمه في كتابه، الله أنزله ذلك في كتابه وبينه النبي في سنته صلى الله عليه وسلم، ودل عليه العلماء وبوبوا عليه. ساق بسنده رحمه الله تعالى عن عبد الله أيضا، وذكر الحديث الصلاة ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله، وذكر أيضا رواية أخرى عن ابن مسعود، ذكر هذه الروايات عنه رضي الله عنه. وساق بسنده عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال نزلت في، سعد بن أبي وقاص يقول نزلت في 4 آيات من كتاب الله عز وجل، حلفت أمي، يعني الأولى حلفت أمي ألا تأكل ولا تشرب حتى تفارق محمدا صلى الله عليه وسلم. إذن أمه كانت إيه؟ كانت مشركة، يعني أمه كانت مشركة في هذه اللحظة، حلفت أن تمتنع عن الطعام والشراب حتى يرجع عن دين محمد، وإلا تمتنع حتى الموت، وهي مشرك، مشركة. فأنزل الله تبارك وتعالى، طبعا هو قال لها هذا، يعني جاء في رواية أخرى قال لو أن لك 100 نفس فماتت كل نفس تلو الأخرى ما رجعت عن دين محمد صلى الله عليه وسلم. فشدد عليها في الكلام، تطعمي ما تطعمي، تشربي ما تشربي، لو أن لك 100 نفس ما رجعت عن دين محمد صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وهي مشركة لا تطيعها في الشرك، لكن أيضا صاحب في الدنيا معروفا، ما تقول هذا الكلام لا تطيع، ولكن تصل وترحم وتعامل بالإحسان. فإذا كان هذا في الشرك أظن فيما دون الشرك من باب أولى. طيب الثانية، أني كنت أخذت سيفا فأعجبني فقلت يا رسول الله هب لي هذا، فنزلت يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله ورسوله فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. الثالثة، أني كنت مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي، أفأوصي بالنصف؟ قال لا، فقلت الثلث فسكت، فكان الثلث بعد جائزا. طبعا في رواية قال الثلث والثلث كثير. والرابعة، أني شربت الخمر مع قوم من الأنصار فضرب رجل منهم أنفي بلحي جمل، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل تحريم الخمر. هذه آيات كانت مع سعد بن وقاص رضي الله عنه، منها لما قالت أم موسى امتنعوا عن الطعام والشراب حتى ترجع عن دين محمد، فقال لو أن لك 100 نفس فماتت كل نفس تلو الأخرى ما رجعت عن دين محمد صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى وإن جهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وساق بالسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله من أحق الناس بالصحبة؟ قال أمك. قال ثم ما؟ قال ثم أمك. قال ثم ما؟ قال أباك. هي أبوك طبعا على الرفع بأباك، أو يبقى على تقدير ثم أحسن أو إلزم أباك أو بر أباك. يعني قال من؟ من حق الناس بالصحبة؟ قال أمك، يبقى على الخبر. لكن لما قال أباك يعني بر أباك، بر أباك. قال ثم ما؟ قال فيرون أن لأمك الثلثين ولأبيك الثلث. قيل لسفيان في الحديث قال نعم سمعت ابن شبرمة يحدث عن عمارة، قال أراه سألت عمارة فجاء به. وفي الرواية الأخرى من حديث أبي هريرة أيضا يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. وفي الرواية الأخرى قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أباك. يعني ورد في الرواية أمك مرتين وورد 3 مرات، ورد ثم أبوك ثم أباك كما قلنا على هذا التقدير. فأمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. إذن الأم تقدم أضعاف في البر، تقدم أضعاف. ولهذا لو سأل سائل قال أنا الآن حاج عن نفسي، حججت عن نفسي وأريد أن أحج الآن، أبي وأمي ماتا، أقدم أبي أو أقدم أمي؟ إذا كان الاثنين لم يبلغا أن يحج، يعني ليس عندهما مال يحجان به، فمن نقدم؟ نقدم الأم، لأن هذا بر فيدخل في البر. أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. لكن لو كان الأب عنده مال قد بلغ أن يحج ولم يحج، يعني تعين الحج عليه، فحينئذ أقدم الأب لأنه حينئذ أرفع عنه وزر ذلك فيقدم الأب، لكن عند البر يقدم الأم. فخذ هذه قاعدة، في كل ما هو من أمر البر قدم الأم. من أحق الناس بحسن صحابتي؟ والناس مطلقا، الناس مطلقا يعني الناس يدخل فيها الزوجة. من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. يعني الأم تقدم ولا الزوجة؟ في البر الأم، أما في النفقة الزوجة. إلا إذا كانت الأم ليس لها ما تنفق على نفسها، لأن النفقة على الزوجة واجبة، أما النفقة على الأم مستحبة من باب الإحسان. النفقة على الزوجة مقابل بضع في عقد بينك وبين الزوجة، به استحللت الفرج، فأنت تنفق عليها وجوبا، أما الأم استحبابا. أما ما كان من البر زائد عن هذا فالأم تقدم. إذن الأم مقدمة فين؟ في البر. وليس من البر لأمك أن تطيعها في عقاب زوجتك أو إهانة زوجتك. أحد إخوانكم في أول هذا الاعتكاف جاءني فسألني أن أمه تأمره أن يطلق زوجته، وأنني لا أدخل لك بيتا ما أبقيت على هذه المرأة، فهل يطيعها؟ لأن هذا من حسن الصحبة. الجواب لا، ليس هذا من حسن الصحبة، فلا تطاع الأم اللهم إلا إذا أمرت الأم بطلاق الزوجة وهي عندها مصوغ شرعي، زوجة فاسقة، زوجة ليست دينة، زوجة كذا لا تصلي، فحينئذ تطيعها. أما لمجرد أن اختلفت الزوجة مع الأم لا، لا تطيع الأم ولا الأب. طيب قصة عمر لما أمر الرجل أن يطلق، أما أمر الرجل ابنه أن يطلق فطلق، سئل الإمام أحمد عن هذه المسألة، أجاب بنفس جوابنا، يعني أنه ما يطلق إلا بعذر شرعي. فلما قيل له عمر قال إذا كان أبوك عمر فطلق. فإذا كان أبوك عمر طلق، لأن عمر لن يأمر أصلا بالطلاق إلا إذا كان لمصوغ شرع. عمر لا يفتري ولن يأمرك بمعصية، فإذا كان أبوك عمر طلق. وكم من المسائل يقال فيها ذلك. شيخ الإسلام يرى الاستعانة بالجن في العلاج، لو واحد بيعالج واستعان بالجن وكذا بالعلاج. طبعا العلماء منهم من يمنع ذلك ومنهم من يجوز بضوابط. أنا يروق لي هذا الجواب، نقول لا يجوز أن تستعين بالجن لأنه متلاعب. فإن قال شيخ الإسلام يجوز، نقول إن كنت شيخ الإسلام فاستعن بالجن أيضا. فهناك مسائل يقال فيها هذا. ليه يا أخواني؟ المسائل التي توكل إلى الضوابط الشرعية الدقيقة هذه صعبة، يرجع فيها إلى العلماء والكبار. لهذا يقال إذا كان، يعني مثلا واحد يأتيك يقول مثلا ابن باز مثلا ربما دخل مجلسه مثلا كذا وكان يجالس بعض مثلا المبتدعة وكذا، فكيف أنتم تقولون لأنه جالس المبتدعة؟ نقول والله إن كنت ابن باز جالس هؤلاء، أما أنت ما يؤمن عليه، لأن ابن باز لن يسكت، ابن باز سينصح، ابن باز سيوجه، وقد يقول ابن باز خفي عليه أمر هذا الرجل، فليس حجة في هذا. لكن ابن باز لو علم أن هذا صاحب هوى وجلس معه تيقن أنه إنما جلس لينصح، وهذا الظن بالعلماء، ما جلس ليؤكل ويشارب. والله يقول لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فهذه جريمة أنك تجلس مع صاحب الهوى أو صاحب المعصية من غير أمر ولا نهي. يبقى إذن حينما تكون ابن باز اجلس مع هؤلاء لأنه لن يكون إلا بحق. فإذا يأتي الأب بعض الأم بهذه المرتبة، وذلك لأن مشقة الأم فيما يتعلق بك وبتربيتك أعظم من مشقة الأب. كل أخذ حقه، حمل فوضع فرضاعة، أمك ثم أمك ثم أمك، فرعاية أنت والأب، أنت والأب ثم أبوك. أما الحمل وضعته حملته كرها وضعته كرها، أما الحمل وهنا على وهن، وهنا على وهن ضعف، والله هو الذي يصف، يعني ليس الطبيب، الله الذي يصف. حمل يتغذى بغذاء الأم ويقلق مضجعها ويؤرق منامها، ومع ذلك في قمة السعادة. الولد لا يتحرك، يا الله إذا ما ضربها في بطنها يمينا وشمالا لا بد الطبيب، يا دكتور إيه الحق، الولد ما يتحرك، الولد ما صار يضرب، تريد الولد أن يضرب، فيتتحمل كل هذا 9 أشهر قمة التعب والنصب. بعض النساء قد تنام على ظهرها طوال فترة، بعض النساء تكره رائحة الزوج، تبتلى بهذا، تكره الطعام والشراب، ولهذا يسمون العوام وحمة، ما أدري في الطب يسموها وحمة ولا دكتور إيهاب يسمونها إيه دي، هل لها حقيقة؟ أما الواقع يشهد بهذا، وليس من الجن ولا شيء، الواقع يشهد. يعني مثلا بعض النساء لا تشرب من أي شيء، تقول لك أنا عايزة مثلا قل كذا بمواصفات، لا تشرب من زجاجة ولا من كأس ولا من كذا. طيب إيه علاقة هذا؟ تريد من قل بس. بعض النساء لا يقترب زوجها، تقول له معلش يعني يبعد عني، وهو الزوج هو الزوج، إيه اللي حصل؟ بعض النساء تشتهي كذا بعيد جدا، اضطراب. هذه يا دكتور هل لها حقيقة علمية؟ يعني هل هذه لها حقيقة علمية ولا ايه؟ اه اكيد، يعني لان الواقع يقول بهذا، يعني الواقع اكيد يقول بهذا، الواقع هذا موجود. نعم. اما مسألة بقى اللي زيادة عن الواقع، اظن ان واحدة توحمت على مثلا سريس فطلع في ابنها مش عارف ايه، واحدة توحمت على كذا فطلع كذا، واحدة نظرت الى فلان او فلانة فخرج النتوى، اظن هذا لا، هذا ضرب من الخرافات، لان ما في علاقة بين هذا، انما الولد يخرج بصفات، صفات يحملها من ابويه الاب والام، لكن ما علاقة ان المرأة تنظر الي فيخرج ولدها مثلي، او تنظر الى فلانة فيخرج ولدها مثلها، او تشتهي سريسا او تشتهي فجلا او تشتهي كذا فيخرج في الولد علامة تدل على هذا، ايه علاقة هذا؟ ما في علاقة بين هذا وذاك، علاقة شرعية او علاقة طبية، ما في علاقة، يعني الطبية يعني تتعلق بالخلق، يعني ما في علاقة، لكن الإنسان يأخذ من صفات الأبوين، الصوت، المنطق، الحركة، سبحان الله، ترى الواحد يشبه الأب في المشية، في طريقة الكلام، كأنما هو الرجل يتكلم، سبحان الله، ويوما ما كان مني، يعني أنا إيه اللي أخذته من أبي؟ أه؟ إنما مني، مني، مهين، مهين، حمل كل هذا، الصوت، يعني ماذا الواحد يخرج يدخل بيته؟ الناس تقول مثلا أهل البيت هو فلان ولا أبوه، نفس المسألة، يعني نفس الصفات ونفس البشر، هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دون. فالأم تتحمل، ثم إذا كانت يوم الولادة، وما أدراكم ما الولادة؟ الولادة هذه يا أخواني يصعب 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 يصعب، إلا بقى عملية قيصرية، لكن طبيعي لا يمكن الولد يخرج من رحم الأم إلا بتكاتف البدن كل بما فيه من عضلات وبما فيه من كذا للفظ هذا. يعني تفكر مثلا خلاص جت ساعة الصفر، ينزل ولد كده وخلاص كده خلاص، لا، في حاجة اسمها طلق، 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 ده يعني يعني كل الجسم حتى جميع العضلات بتدفع في هذا الولد، يخرج لك سهلا كأن أحدا يعطيك إياه بسائل، لو له أيضا ما خرج سائل أبيض، أه؟ يخرج سهل يسير. طبعا هذا موت، المرأة تولد من جديد، تولد من جديد وقت هذه الولادة، يعني المولود الأم وولدها، ليس الأم، ليس الولد فقط، الأم وولدها، هذا هو المولود، لحظات لحظات، لكن سبحان الله هذه اللحظات تزول، يزول تعبها مع صرخة الولد، الولد كل حاجة راحت انتهت، ثم ارضاع، وما ادراكم ما الارضاع؟ اخذ غذاء الام، ارضاع وسهر وتعب ونظافة وقيام، كل واحد فيكم مر على هذه المرحلة، ومع ذلك الان الان امي 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 ها، وياتي بكيس الفاكهه ومن الباب الخلفي على طول على الدور الثاني إنما الأم نقسم مراتها في الحياة، وللأم غرفة مترين في مترين في وسط البيت هناك في الدوار في الدوار. ويعني هيه البر يعني أول يوم في رمضان يخرج لها طبق مثلا من طعام، ويوم العيد يبقى يروح يجيب لها شوية سوداني خلاص. بس هذا هو البر، غاية البر. كيف هذا؟ كيف هذا؟ يعني إنسان يتذكر موقف من هذه المواقف يا إخواني لعلم قدر الأم، ولكان تحت أقدامها بحق، تحت أقدامها. فالأم لها قدر كبير. كذا الأب الذي يتعب ويسهر ويتحمل، يتحمل مشاكلك ويتحمل قضيتك، ويعني كم حزم من أجل إسعادك، وكم حرم من أجل إطعامك وكفالتك. فليس للأبوين عدل، ما أحد يعدل الأبوين أبدا أبدا. من هنا كان السر، وعبد الله ورسوله شهر وبالوالدين إحسانا. أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. فنسأل الله عز وجل أن يرحم أبانا وكما ربيانا صغيرا، ونسأل الله عز وجل أن يجزيهما عنا خير الجزاء. ساق بسنده عن عبد الله بن عمرو قال قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم أجاهد؟ سبحان الله. قال لك أبوان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. النبي اطلع على حال هذا الرجل فقال لك أبوان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. في رواية قال وتبتغي الأجر؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. وفي رواية الثانية قال عبد الله بن عمرو جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الهجرة وترك أبويه يبكيان، قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكي فأضحكهما كما أبكيتهما كما أبكيتهما فأضحكهما فأضحكهما كما أبكيتهما ارجع إليهما فأضحكهما، هذا مجزوم على طلب، كما أبكيتهما. انظروا إلى مشاعر النبي صلى الله عليه وسلم ومراعاة هذا الأمر حتى وهو يأتي ليبيعه على الهجرة. ساق بسندي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. طبعا كل أدلة صلة الرحم يدخل فيها الأبوين، فالرحم روعي فيه الأبوين، يعني هذا الرحم من أجل رحم الأم، فكيف بالأم؟ فمن أحب أن يبسط له في رزقه يوسع وينسأ له في أثره يؤخر فليصل رحمه. طيب كيف يؤخر الأجل والله يقول فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون؟ كيف تامر؟
الأجل الذي قضى على ذلك في النهاية الذي كتب في اللوح المحفوظ، أما الذي عند الملك الذي هو التعبير الثانوي أو
الذي يكون فائد الملك، يعني بما فائد الملك
فهذا يعلق على هذا الأمر، فإن وصل رحمه بعلم الله جل وعلا المسبق أنه يصل أو لا يصل يمد له في الأجل.
يعني إذن أجله هذا لا يخالف ما كان في اللوح المحفوظ، لكن الله عز وجل جعل أجله فيه ما هو مترتب على صلة الرحم، فيجعل له 20 سنة لصلة الرحم، وقدر له صلة الرحم. إذن عمرك 100 سنة 80، وكل هذا لا يخرج عن قدر الله السابق، لم يطرأ، لم يكن فكان، لا، إنما الله يعلم أنك ستصل رحمك، ولكن علق هذه 20 على صلة الرحم، والله عز وجل أعلم بها. يعني إذن يا إخواني كم من الناس طلع مروم ونحن لا ندري. هذا أبي مثلا مات عن 80 مثلا سنة، لعل عمره كان 60. لو علم الناس ذلك، لو علم الناس يعني علما ظاهرا لكان الناس جميعا يصلون الأرحام. يعني مثلا لو جاء وقت الستين فجاء علم أن هذا الرجل يموت اليوم لكن سيؤجل 20 سنة لكذا وكذا، أو هذا الرجل كان من عمره 20 سنة لصلة رحمه، لكن حسبنا النصوص. نحن ليس بلاد ما نؤمن بالشهادة، نحن نؤمن بالغيب والشهادة. فحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب ليبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، إذن صلة الرحم تبارك في الرزق وتزيد في العمر حتما. هذا على أحد القولين. والقول الثاني
أن الله جل وعلا يبارك لهذا العبد في
أنه تحصل البركة، فيكون هذا الرجل قد بارك الله في عمره فعمل في الستين ما عمل غيره في 120. وقد يكون الإنسان عالما، قد يكون الإنسان عالما أو يكون بارا بوالديه أو واصلا رحمه فتحصل له بركة في عمره. فكم من الناس قصرت أعمارهم لكن حصلت بركة. شيخ الإسلام مات صغيرا، النووي مات صغيرا، حافظ حكمي مات صغيرا لكن حصلت بركة، عبد السلام برجس مات صغيرا لكن حصلت بركة. تحصل بركة يا إخوان. يعني لما تنظر إلى مصنفات حافظ حكمي هذا معاصر، يعني هذا معاصر حافظ حكمي صغير مات عن 35 عاما، الذي صنفه حافظ حكمي ما صنفه غيره ممن عاش 100 سنة. يعني تنظر إلى مصنفات حافظ حكمي في غاية الدقة والإتقان والكثرة، ما من علم إلا صنف فيه في الفقه في العقيدة في الحديث في المصطلح في أصول الفقه في السيرة في الآداب، كل هذا صنف فيه. له منظومة في الفقه تتجاوز 2000 بيت، 2000 تتجاوز 2000 بيت، منظومة السبل السوية في الفقه. له في العقيدة الكثير، يكفي سلم الوصول وشرحه معارج القبول، يكفي هذا كتاب ككتب الأوائل. فالإنسان قد يبارك له في عمره بسبب بر الوالدين، بر الوالدين صلة الرحم من أخوات من إخوة من خالات. فنحرص يا إخواني على هذا. الحقيقة نحن جميعا مقصرون في هذا الباب، ينبغي الإنسان يصل حتى كما قال شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى حتى يصل بالهاتف. يعني إن عجزت تصل بأنك تأخذ السيارة وتذهب يكون هذا بالهاتف تطمئن. والحقيقة يعني رسائل الهاتف أنا في حياتي ما استعملتها إلا في رمضان هذا فقط، فاستعملتها مع بعض الناس فوجدت لها أثرا عجيبا حقيقة. يعني الذين لا تستطيع أن تصل إليهم بسهولة إن كتبت له رسالة ولو من سطرين، بس أهم حاجة ما يغيظني، حتى إخوة كثر ترسل لي، ما يغيظني الرسائل المنقولة هذه اللي هي بتبقى يعني كلمات جميلة قوي بس مش بتاعتك يا أخي. قول أنا بحبك وخلاص، مش لازم يعني أنت رأي إيه ومش عارف إيه وأشجار مش عارف إيه وأزهار وبتاع اللي هو الكلام اللي منقول هذا اللي بيوزع ده باهت باهت طبعة قديمة ارمي. حتى بعض الرسائل ما أقرأ، أول ما أسمع ما أقرأ الرسالة ألاقي فيها حرف من هذا ألغيها أصلا، وأنت تغزلني بكلام الآخرين. أنت قول لي بحبك يا شيخ مثلا، أو مثلا أي حاجة من حاجات ديت، أي حاجة من صنيعك أنت. فالحقيقة فعلا هذه تقصر يعني المسافات ويكون لها أثر طيب، ربما يكون يعني يحصل به الصلة والألفة والمودة، وهي شيء لا يكلف، شيء يعني لا يكلف. أنا ما استعملتها منذ أن استعملت الهاتف إلا في شهر رمضان، استعملتها أول ما استعملتها مع واحد سبحان الله يخشى شره. فالساعة 2 بالليل قلت طيب ما ترسل رسالة كده يمكن رسالة وخلاص. سبحان الله العظيم يا إخواني وجدته يتصل علي وكأن شيئا لم يكن، رسالة كده ومع آخر أنا أحبه ويحبني لكن مسافات بعيدة ومشغول جدا جدا. يعني أن تصل إليه بالهاتف صعب. كتبت الرسالة فوجدت الرد مباشرة بعد دقيقتين. ففعلا قد هذه لها أثر، فقد يصل الإنسان رحمه عن طريق هذه الكلمات التي لا تكلفه شيئا، لا تكلفه شيئا. فحاول أن تصل رحمك بكل ما تملك. ويقولون أن ابن باز رحمة الله عليه كان يكتب أرحامه، يكتب أرحامه بأرقام الهواتف ويصل عن طريق الهاتف. سبحان الله، سبحان من أعطى هذا الرجل تكاملية يا إخواني في المعاني الإيمانية عجيبة جدا، لا نفقة ولا صلة ولا علم ولا رحمة ولا أمر نصيحة للحاكم ولا يعني في كل باب، سبحان الله. فيقولون كان يكتب أرحامه بالهواتف ويتصل، وهذا أمر حقيقي نحن نقصر فيه. ليه؟ الواحد قد يقول لا لا من لا يصلح الهاتف، لابد أن أذهب بنفسي. تذهب بنفسك، المشاغل كثيرة، قد يمر عليك الشهر والشهران والأكثر، فتصل بالهاتف، وإن تمكنت من الذهاب فاذهب. نعم. ساق بسند عن إبراهيم التيمي قال ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا أو مكذبا. طيب سبب إيراد هذا الحديث يمكن يذكر رواية حديث يحيى بن وكيل قال حدثنا ليس عن عقيل عن شهاب أخبرني عن أنس بن مالك وذكر حديث من أحب، ثم قال قال البخاري حدثنا أبو نعيم عن أبي حيان التيمي عن إبراهيم التيمي قال ما عرضت قولي على عملي. سبب هذا إيه؟ هذا صحيح. أي نعم صحيح، يقول في الحاشية وليس محله، وفي رواية ليس محله هنا إنما محله بعد الأصل الآتي عند مثلت نفسي في الجنة فليعلم. نعم. ساق بسندي عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يمد له في عمره ويزداد له في رزقه فليبر والديه. وساق بسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم، قال الله عزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. دعوة المظلوم، كيف إذا كان المظلوم صحابيا؟ لهذا قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه اللهم إن كان ما يقول كذبا اللهم أطل عمره وأدم فقره وعرضه للفتن فما مات إلا كذا. ويليهم العلماء، فالعالم المظلوم إذا دعا فله نصيب من هذا في النصرة، فاحذر دعوة المظلوم عموما ولو كان فاسقا، لا تظلم فاسقا عربيدا، لا تظلم واخشى دعوته. فكيف إذا كان صالحا؟ فكيف إذا كان طالب علم؟ فكيف إذا كان عالما؟ بعض الناس إخواني يتجرأ، والله يتجرأ على ظلم أولياء الله سبحانه وتعالى. في رمضان هذا أخبرني بعض الإخوة أن بعض الناس افترى يعني على أحد المشايخ، افترى ماله أي أساس، فلما حضروا الأخ قال اتق الله، هذا أمر ليس في هذا الشيخ قطعا، أما تخشى أن يدعو عليك؟ قال ليه يعني هو سعد بن أبي وقاص؟ أنا أخاف يعني هو سعد بن أبي وقاص؟ وهل الله ما استجاب إلا لسعد بن أبي وقاص؟ وقد يستجيب الله للعبد الضعيف، قد يستجيب الله، لا ينبغي الإنسان يتجرأ. ولهذا احذر المظالم، يحذر الإنسان المظالم ويبتعد عن هذا. ولهذا أوصى النبي معاذ بن جبل لما ذهب ليحكم في أهل اليمن قال واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، اتق دعوة المظلوم. ولهذا أجل حديث عند الشام يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم فلا تظلموا. الإنسان يخاف يا أخواني قد يؤتى من قبل دعوة مظلوم، لا سيما إذا كان المظلوم ممن يرجى، إن دعا أجيب وإن سأل أعطي، وإن كان يتوسل بأعمال صالحة كأمثال الجبال. يحضر الإنسان هذا. قال ودعوة المسافر، هذا إذا كان السفر طاعة، لأن السفر مظنة مشقة وتعب ونصب، وكلما كان كذلك فإن يكون أرجى. فلهذا من مظان إجابة الدعاء وأنت مسافر، ودعوة الوالد على ولده. احضر هذا، دعوة الوالد على ولده فإنها مستجابة، طبعا إذا كانت بحق، أما لو دعا الوالد على ولدي بباطل لا يستجاب له، لكن إن كان بحق، لأن النبي قال يستجاب للمسلم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. نعم. وتدعو على ابنها، ورد التحذير من هذا، أن يدعو الإنسان على ولده عسى أن يصادف ساعة إجابة، ولهذا قال تعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إلى أجلهم. لو يستجاب في كل الدعوات لما بقي أحد، الأم اللي تقول روح إليه أقطعك أطر، والأم اللي تقول روح إليه مش عارف إيه، لو استجيب لما بقي ولد إلا قطعه قطار، دهسه حمار، أي حاجة. مسألة بقى إن اللسان بيدعو والقلب بيقول، يعني لا، الإنسان قد يعاقب بشؤم لسانه حتى لو كان قلبه بمخالفة. ألا ترى حتى من غير مخالفة قد يحرم الولد من خير، من غير مخالفة لكن ترك خير؟ في قول النبي صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته. ما معنى مرتهن بعقيقته؟ تكلم أهل العلم ذلك كلاما طويلا. أروق المعاني لي ما ذكره ابن القيم وغيره، أنه محبوس عنه خير مرتهن بعقيقته، يعني محبوس عنه خير بسبب عدم العقيقة عنه. يعني أنت لا تأثم إذا لم تعق عن ولدك، لأن العقيقة سنة، لكن فوت خيرا الله أعلم به بسبب ترك العقيقة، مع أنك لا تأثم فقد تفوت خيرا. كيف إذن إذا دعوت بلسانك والقلب يأبى ذلك؟ كيف هذا؟ إذا تعلم الأمة أن تدعو على ولدها، لكن إن كان بحق، يعني ولد عذب أمه وكذا، فقد يستجاب، أما إن كان بغير حق فلا يستجاب. نعم. ساق بسندي عن أبي أمامة البهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة. طيب بالمرة، عشان المسألة هذه قد احتاج إليها بعض الإخوة، مثلا أنا رجل مثلا من القاهرة، وأمي قالت لا تذهب تطلب العلم، لا تسكن عند الشيخ فلان. طيب أنت يا أمي تحتاجين إلي؟ إن كانت الأم تحتاج أطع أمك، حاول أن تسترضيها، إن أبت فاجلس معها، تطعمها، تسقيها، تنفق عليها. طيب لكن إن كان الأم عندها إخوة أبناء ويقومون بالمسألة وهي غير محتاجة، بيد أنها تراني معها، تريدني معها، طيب يا أمي أنا لو سافرت للسعودية، لا سافر يا ابن ربنا يصلح حالك، سنتين ثلاثة أربعة سافر، طيب يعني إذا المسألة هي طلب العلم؟ إذا المسألة أنت لست محتاجة إلي، وثانيا أنت تسمحي لي بالبعد عنك في أي مكان إلا الطلب، حينئذ قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، فحينئذ لا بأس أن يطلب الولد العلم حينئذ، ولا يسمع لأمه ويسترضيها طبعا، يعني يعاملها بالإحسان، يعاملها بكذا، لكن ليس عليه طاعة واجبة لها، طالما أن الأم في غير حاجة للولد، وطالما أنها يذهب تقول روح للغرداء اشتغل، روح إلى إسكندرية اشتغل، روح إلى كذا، لكن طلب العلم لا. طيب ليش معنى يعني؟ لماذا؟ فهذه لا تطاع في هذه، لا يطاع الأبوان في هذا. نعم. أحد إخوانكم تحب أمه حبا جما، فقالت لو أنت تأتي ولا تعود أبدا، ويتحاول معه، لكن هو جزاه الله خير حريص على أن يطلب وكذا، فهو بيستفتين، هي تقول تعالى هات كل حاجة عشان لو جيت ما ترجع. طيب هي تحتاجك؟ لا. طيب هي كذا؟ لا. طيب أنت لو سافرت؟ نعم. خلاص روح لها وعيد معها وارضيها واجلس اسبوع، اجلس اسبوعين، قبل راسها، قبل رجلها وتعال، لكن لا تمكث، فان طلب العلم هذا تحتاج اليه الامه، مش امك، امه، فاذا كان امه ولا امك تقدم الأمة ما لم يكن هناك شيء واجب علي تجاه أمي، هذا لا أقدم أمي. إذا كانت المسألة سنة أو فرض كفاية أقدم أمي. نعم. وفي وثق بالسندي عن أبي أمامة البهري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا: عاق ومنان ومكذب بقدر، لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. طب هل معنى ذلك يكون كافرا يا إخواني؟ ها؟ هل يكون كافرا؟ عاق منان مكذب بالقدر لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، ها؟ ما تفسير ذلك؟ ولا محمد لا وانا عايز الجواب هذا، ها؟ انت عارف ثلاثة لا يقبل لهم صرفا ولا عدلا: عاق ومنان ومكذب بالقدر. لو جاء واحد قال لك كيف يعني العاق والمنان كافر، ماذا تقول له؟ هذا السبيل ايه؟ الوعد ولا الوعيد؟ وعيد. هذا من باب الوعيد، هذا من باب الوعيد. ايه نعم. والتكذيب بالقدر هذا الذي قد يكون كفرا إذا كذب بالقدر وأن الله ما قدر الأشياء وكذا وقيمت عليه الحجة، هذا نعم هذا يكفر. ساق بسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجزي ولد والديه إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. يعني مهما فعلت تجاه الوالد والوالدة، مهما فعلت من بر لا تجزي ولا يمكن أن تعوض هذا البر إلا أن تجده مملوكا فتشتريه فتعتقه. هو طبعا يعتق عليك مباشرة إذا اشترى الواحد أباه وكان عبدا يصبح حرا مباشرة، ما في لا أنا حسب ما أرى، لا لا، إذا وقع الوالد أو الوالدة عندك فيعتق مباشرة. وهل يلحق بالوالدين الأرحام كالإخوة والأخوات؟ خلاف بين أهل العلم، والذي يترجح أنه في الوالدين فقط. فعندنا يا إخواني أحكام في الرق، يعني ما يصح أن يكون الأب رقيقا عندك أنت سيده، كيف يعني؟ ولا الأم لا يصعب. كذلك لا تفرق بين الأم وولدها، أنت أتيت بأم وولدها تبيع هذه ودون هذه، لا تجمع بين الاثنين، هذه أداب. كذلك لو وطأت الأمة عندك وولدت لك صارت أم ولد، هل تباع ولا تباع؟ خلاف بين أهل العلم. كذلك تحسن إلي إلى العبد والأمة: إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمهم ما يطعم وللبسهم ما يلبس ولا تكلفهم ما لا يطيقون فإن كلفتهم فأعينوهم. هذا الرق عندنا، ده الرق، فالإسلام جاء يحرر الرق هذا. طيب يجيب الرق إمتى؟ في الجهاد في سبيل الله. إذا رفضت الإسلام ورفضت الجزية تعالى تعالى بقى نعلمك. لكن الإسلام ليس دين استعباد للناس كما يصور الغرب هذا، بالعكس نحن ندرس باب الرق وباب الحدود على أنه رحمة بالخلق. هذا تشريع من لدن حكيم خبير، أنت ستستدرج بعقلك على الرب سبحانه وتعالى. اعلم أن باب الحدود باب الرق كل هذه الأبواب عندنا شامة في الإسلام، شامة ندرسها، لكن من يدرسها؟ نعم. ساق بالسند عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال: وقول الزور. فما زال يكرره حتى قلنا ليته سكت. وساق بالسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف، رغم أنفه، رغم أنفه، رغم أنفه. قالوا: يا رسول الله من؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما فدخل النار. يعني لم يحسن إليهما ودخل النار رغم أنفه. عندك بابان عظيمان للجنة، الأب والأم، وتدخل النار. وفي حديث أبو هريرة أيضا رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه ثلاث مرات من أدرك والديه أو أحدهما عند الكبر فيدخل النار أو لم يدخل الجنة. وفي رواية رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه رغم أنف رجل أدرك أبوي عند الكبر أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. هذا حديث ارتقاء النبي على المنبر لما ارتقى ثلاث درجات كل درجة يقول آمين 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 فذكر الثلاثة. قالوا ما آمين يا رسول الله ماذا قلت؟ قال جاءني جبريل فأخبرني أن من أدرك أبويه أن من ذكرت عنده أن من أدركه رمضان فلم يغفر له ثم انسلخ قبل أن يغفر له. سبحان الله. يعني رمضان محطة عظيمة لمغفرة الذنب. وذلك كل ليلة كل ليلة عتقاء من النار كل ليلة عتقاء من النار. فكيف تمر عليك الثلاثون ليلة ولن تعتق رقبتك من النار إلا بشؤم ما عندك؟ نعم. ما هو الاختيار؟ يعني ما المختار؟ يعني الدعاء هذا رقم واحد وأعظم هذه الأشياء، الصدقة، الحج، العمرة. أما باقي القرب فقد اختلف فيها العلماء والراجح وصول ثوابها إن شاء الله تعالى، لكن أن يتعبد الإنسان بها ثم يهبها لأبيه أو كذا ما في بأس. فإن النبي لما سئل عن هذه الأعمال قال يا رسول الله إن أمي افتلتت يعني ماتت فجأة وكنت أظن أنها ستتصدق أفأتصدق عنها؟ قال تصدق. إن أبي مات عليه فرض الحج أفحج عنه؟ حج. فبعض العلم قال نتوقف على النص وبعض العلم قال ليه نتوقف على النص، إنما ورد أن النبي لما سئل عن الطاعات جوز. إذن كل طاعة تصل كل طاعة تصل، لكن الأولى والأفضل أن نقتصر على ما ورد أن نقتصر على ما ورد. نعم. يعني ايه سعي أبيه؟ من جهة إذا كان الأب قد دل ابنه على الخير فإن خير ابنه يصل إليه له مثل أجره، لكن لو كان أب يعارض ابنه في السنة لا تتعلم لا تذهب إلى هؤلاء وابنه تعلم السنة ثواب السنة التي تعلمها الولد في حسنات أبيه لا، إنما أنت في كسب أبيك ما كان أبوك موافقا على هذا، يعني ما كان أبوك دالا حافا على هذا، فإن شاء الله الأب الذي يأتي بولدك هو يأتي به يقول يا شيخ حفظ ابن القرآن في ميزان حسنات القرآن كله في ميزان حسنات الأب، يا شيخ علم ابن السنة زي رمضان كده أبوه عامي فلاح جاء بي بس هو بقى بيلعب الأيام ديت جاء بي وقال أنا أشتكي لأبيه جاء وقال يا شيخ ابن رمضان هذا خده مع أنه محتاج إليه في الحق أيما حاجة قال ابن هذا خده يتعلم علمه جزاه الله خير أسأل الله أن يبارك فيه وفي رمضان وفي إخوانه وفي آبائكم جميعا وأمهاتكم. فهذا يكون في ميزان الحسنات، يعني رمضان الآن بيتعلم ويعتكف وفي ميزان الحسنات أبي إن شاء الله لأن أباه هو الذي أتى به قال خذه يتعلم واستغنى عنه في الحق. وأنتم تعلمون الفلاح كم وفي حاجة، يعني رمضان ده يفلح له 5 فدادين ما شاء الله، لكن استغنى عن هذا، هذا شيء طيب. سبحان الله بعض الآباء يوفقهم الله، يعني أبو رمضان هذا أنا على يقين أن ما عنده نص في فضيلة مثلا علم يحفظه ولا نص، لو تقول له هات نص في فضيلة العلم ما يعرف، لكن موفق. في واحد ممكن يكون دكتور جامعة يدرس الشريعة ويقول الصنف ده بالذات اوعى تروح له ويحول بينه وبين السنة ويبقى الدكتور في الشريعة واخد بالك ويحول بينه وبين. فالأب الموفق هو الذي يدرك المقام العالي بولده إن عجز هو عن إدراك المقام العالي بنفسه. ولهذا الإسلام وسع الدائرة، الدال على الخير كفاعل. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجر وأجر من عمل به. وسع الدائرة، وسع الدائرة. الكلمة الطيبة صدقة، ولهذا أنت فيه حسنات في حياتك أنت لا تتوقع ولا تعرفها، ستلقى الله بها إن شاء الله. يمكن أحد الإخوة اللي جالسين الآن مثلا قد يكون سبب أن أنت دلته على الدرس أو دلته على الخير أو استقامة أو قلت له تعالى نصلي يوم، هو ترك للصلاة فصلى وصار آخر، فكل عمل في ميزان حسناتك. يمكن قابلته في الحرب وأنت لا تعرفه، يمكن قابلته في أتوبيس مرة أو في سفر، يمكن كان طالب معك في الجامعة وأنت ما تدري. فتعال منك شيئا وتحولت حياته إلى حياة أسرته إلى أسرة أسرته، كل هؤلاء في ميزان حسناتك ما تدري. ولهذا نحن جميعا في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم. كل خير في الأمة يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الدل عليه. شوف يا أخواني سبحان الله، انظروا إلى حسنات الإمام أحمد، حسنات الإمام الشافعي، حسنات الإمام مالك، حسنات شيخ الإسلام ابن تيمية، حسنات البخاري، ما يعدها إلا الله ولا يحصيها إلا الله. يعني أجهزة الكمبيوتر في العالم كله لو تحصي ما يصل إلى هؤلاء من أجور لا يمكن، تعجز تعجز. هنيئا له، هنيئا له. فالدل على الخير كفاعل، والله عز وجل خزائنه ملأ. أرأيتم ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ أقل أهل الجنة، ليس بقى العلماء ولا المجاهدون ولا الناشرون للسنة ولا اللي قرضت أجسامهم بمقاريض في سبيل الله ولا من أوذي وأهين في الله، لا 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 لا، أقل أهل الجنة رجل جابوه من النار، جاء من النار، جاي من النار آخر، ويقول له إذا بدخل الجنة، فيقول يا ربي ذهبت فوجدتها ملأة. تخيلوا بقى ما واحد كده ينظر يعني ما يجد لنفسه، يقول ملأة 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 الجنة ملأة ما في مكان. فقال ألا ترضى أن يكون لك مثل ملك ملك ملوك الدنيا؟ يرضى، فيقول لك ذلك وعشرة أمثاله. وفي رواية قال تمنى فيتمنى، تمنى فيتمنى حتى تنقطع أمنيه، فيقول لك ما تمنيت وعشرة أمثال، فيقول أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ فضحك الرب سبحانه وتعالى، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أقل أهل الجنة. إذن ما بالكم بأصحاب الغرف؟ إن أهل الجنة يطراءون كما يطراء الكوكب الدري الغابر في الأفق. قالوا يا رسول الله هذه منازل الأنبياء، منازل الأنبياء أكيد اللي إحنا بنطرأها كده زي النجم البسيط، النجم هذا الصغير اللي هناك، النجم طبعا أكبر من الأرض كم مرة، النجم انت تشوفه هذا النقطة هذا أكبر من الأرض كم مرة، الشمس هذه كبر الأرض كم مرة، مليون مرة. فقالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء والمرسلين لا يبلغها أحد غيرهم. قال والذي نفسي بيده إنها لمنازل رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، ليست منازل الأنبياء إنما هي منازل أحد من هذه الأمة. لكن من هم؟ من هم؟ هذه منازل عظيمة عالية. فيا ترى ما هي الحسنات التي يحصلها الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى ومصابيح الدجى؟ ساق بسنده في 27 عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظر الوالد إلى ولده فصره كان للولد عتق نسمة، يعني هنيئة للولد الذي يدخل السرور على إيه؟ على أبيه. يعني مثلا مسألة نحتاج إليها، أحد مثلا أخ يقول أنا سأترك كلية التجارة أو كلية الأداب أو كلية الطب وسآتي أحصل العلم، أبوه يا ابني خذ كليتك يا ابني، أبدا أنا أريد العلم الشرعي، أنا أريد العلم الذي ينفع الأمة، ويترك الأب ويجي هنا والأب يبكي ليلة ونهارة أن ولده وصل إلى ثانية طب أو ثالثة طب أو رابعة طب أو كذا أو كذا أو كذا وانصرف، هذا ليس صحيح. أنت جاهل، أنت جاهل، أدخل السرور على أبويك، بالعكس تعلم وخلص كليتك وهات تقدير ولا تعمل، مش مشكلة، رجل تعتمد على نفسك، لكن المهم أقر عين والديك. طب كلية الحقوق، ها قانون وضعي، ماذا تصنع؟ طالب تاب كان فاسقا وتاب وفي كلية الحقوق فيريد أن يترك الكلية، أبوه يمنعه أمه تمنعه، ماذا يصنع؟ أكمل دراسة كلية الحقوق، أكمل هذه الدراسة ولا تعمل بها، أو اعمل في مجالات الخير. معنا إخوة محامون طلبة علم معانا بيطلبوا العلم وهم محامون، ليس كل المحاماة يعني حرام، فيه أبواب خير وأعمال مشروعة إدارية وغير ذلك ونصرة مظلوم، وفي أعمال تعارض الشريعة، ابتعد عن هذا. أي مهنة، الطب فيه كذا وكذا، الهندسة كذلك، أي مهنة فيها خير فيها حلال وفيها حرام، لكن لا تترك كلية حتى الحقوق لا تتركها، وأقر عين والديك. يا أخواني أنا لماذا تركني أبي أطلب العلم؟ لماذا؟ لماذا؟ أنا لو فشل دراسيا أبويا يصرف علي في الابتدائي والإعدادي والثانوي، واجي في نص الجامعة ولو راح أطلب علم سيكره طلب العلم، سيكره الطلب، لكن أنا ودي آخر السنة أدخل على أبي ها؟ بتقدير امتياز أو جيد جدا، وبعدين أقول له يا أبي أنا أروح بقى الصيف عند الشيخ فلان عشان دورة حفظ المتون العلمية، يقول يادنا روح الله يوفقك، هتاخد أي عايز كم معك، خذ يادنا ربنا يوفقك. لكن يا أبي نعم أنا ضد جيم، ضد جيم يا أبي، وأنا عايز أروح أحفظ البخاري يا أبي، ها ضد جيم وتحفظ البخاري، هو سيكره البخاري أصلا بسببك، بسببك. والواحد يا اخواني كان يرى هذه في ابيه لما كان ياتي كده ناجح، وهذا يعني دي لها اثر حتى في المجتمع العام. الوقت لما بيجي يسمع بيسال هو الشيخ ده منين، والله الشيخ من كذا، هو شغال ايه، هو معايا، والله ده الشيخ كذا مثلا مدرس طبيب مهندس مش عارف ايه، طيب لكن الشيخ ايه، الشيخ فاشل، شيخ فاشل سيب تعليمه وترك التعليم، تعليم يعني. اذا لو انا اتيت على ابني، اتيت بابني عنده سوف اقول له اترك الكلية. جار هذا المسجد احد الاخوة، هذا يمكن من 10 سنين، جاءني وكان في معهد خدمة اجتماعية سنة تانية، قال اترك الدراسة، كنت اول ما نزلت انا من المملكة، طبعا احنا طريقة مشايخنا إقامة نظامية وتفوق دراسي، يعني فاشل ده ما يعني، حتى اللي كان بيطلب علم عند العثيمين أو كذا ما فيش بقى واحد مثلا واخد هربان عمره وهربان يروح يطلب علم، أبدا لازم الإقامة، لازم تكون نظام. فالأخ جاء عايز يطلب معه خدمة اجتماعية بعد سنتين ويطلب العلم، قلت له شرطي أن تتم المعهد، شرطي إنما تجلس عندي هنا وأنت فاشل دراسيا، أبوك يسأله، يسأل أنت عند من؟ إذا أنا أربع الفشل. استجاب جزا الله خير، الآن أسرته كلها ملتزمة والحمد لله، جار هذا المسجد وأبوه يحبونه جدا، وأحب لولدي الطلب، فمعروف هذا معروف. فلا تأتي أنت تدخل الحزن على أبويك ثم بعد ذلك تقول يا أبي أنا أريد أطلب العلم، زي الأخ الأخ اللي بتزوج أخت، أبوي عايز يا ابني تزوج بنت فلانة، لا 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 عايز الأخت الفلانية حظ لكتاب الله ولسنة رسول الله، يا ابني الناس دول احنا نعرفهم وناس، لا أنا عاوز الأخت الفلانية، طيب يا ابني خلاص. طبعا الأخ تزوج الأخت الفلانية، الأخت الفلانية بقى يعني مش تخلي عندها شوية فهم، لا الأخت الفلانية لا، خدمة أمك ليست واجبة علي، أهلا خدمة أبيك ليست واجبة علي، أنا لست مكلفة أن أنزل إلى أبيك أمك. أنا 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 إيه أنا إيه؟ هقول لك يا ابني يا دي اليوم اللي أنت جبت لنا فيه هذه المرأة تقول حفظ الكتاب وحفظ السنة. للأسف لا، أنت إذا جئت إلى البيت ها كوني ذكية. الفجر، ومعروف الفلاحين دول ناس طيبين بس ما عندهمش لؤم، الفلاحين ليس عندهم لؤم، فلاحون طيبون ما عندهم لؤم على قاعدة طلع زهران. لا الفلاح اصلا هو من محل تروح فلاح، لكن الفلاحين عندهم لؤم، لا فلاحين كرم، فلاحون جود، فلاحون قلوبهم. شوف تضحك على احسن رجل في المسجد هذا بحبة حلوة، يبقى بيعايدك تحط له بس حبة حلوة وخلاص. فلو ان الاخت ليلة العرس متوقع انها تستيقظ الساعة 10 ولا كذا، الفجر بعد الفجر تنزل ها بالفطور، امي 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 افطري، يا الله ربنا يصلح حالك يا بنتي، ربنا يبارك فيك يا ابني، ده انت جبت بنتي يا ابني مش عارف ايه، ما شاء الله يا ابني. صحيح انت جاية اختي، انت داعية اختي، واولى ناس بدعوتك ابو الزوج وام الزوج، مش طاعة الزوج خدمة الأم ليست واجبة، خدمة الأب ليست واجبة. يبقى إن شاء الله الأسبوع التالي سيقول الأب شوف يا ابني أنا يا ابني شوف ابعد عنا الله ينجحك، خد زوجتك وعيش في أي مكان ابعد عني ابعد عني الله يعوض علي فيك. حصل ده هو ده الأصل يا متولي، حصل إيه؟ ولهذا لازم فقه يا اخواني، لازم فقه، فقه هذه المسائل. احنا بنقول هذه المسائل مع وضوحها، لكن للاسف الشديد عند الواقع العملي احد الاخوه الله اخواني يحفظ علي حافظه ما شاء الله تبارك الله، يعني من احفظ الناس، وابتلوا بزوجه واخت فاضله جدا يعني من جهه الاستقامه، الام تذهب اليها بالطعام من باب تاليف قلبها، والبنت الى الان الاخ اتصل عليها قال خلاص ضاقت حياتي لابد اطلقها، مفيش اي مروءة، تقول ليس واجبا علي. طيب هو واجب على الامة انها تحسن اليك؟ طب انا واجب علي اخذ اذا عمك المحمد الان ونزله دورة المية؟ مش واجب علي، لكن لو فعلت هذا ما قيمته؟ انا واجب علي الان يا اخي ارحم الصغير وطبطب عليه، مش واجب، لكن ما قيمة هذه؟ ايه يعني احنا ماشي على الواجب والحرام؟ ما في احسان، ما في مستحب، ما في مراعاة دعوة، ما في كذا، ما في كذا، ما في اخي كلب يا اخي نسقيه من شدة العطش يا اخي، ما في فرع شجر نحيه. ولهذا هي تدفع الثمن، لان الابن سوف تقول امه اذا فتزوج يا ابني، ولو ذهب يتزوج تقول انا ادفع لك المهر، لكن لو كانت محسنة قالت شوف يا ابني الا هذا لا تتزوج عليها، هذه زي بنتي بالضبط، يا ابني يا ابني ستكون في صفها. طيب ذكر حديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ابر البر ان يصل الرجل اهل ود ابيه. شوف الامر يصل الى فين يا اخوان، اهل ود ابيه يعني صاحب الوالد. ولهذا كان من مروءة النبي صلى الله عليه وسلم أن يصل ود خديجة رضي الله عنها، فكان يذبح الذبيحة ثم يرسلها إلى الصديقات وصاحبات خديجة رضي الله عنها، يرسل إليه إحسانا. فالإنسان يمر على عمك فلان يجلس معه شوية لأنه كان صاحب أبيه يذكره بأبيه، يذهب إليه ويجلس معه، هذا من البر، هذا من البر ودليل محبة البر. صاحبة أمك فتذهب إليها وتهدي لها الهدايا، سبحان الله يا أخواني كيف أن الإسلام يرتقي بأصحابه. الإنسان لو تتبع الإسلام لكان كتلة معجونة بالخير يا أخوان. صدق النبي إذ يعبر عن هذا الأمر قائلا مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها، ما في ورقة ساقطة، لا ورقة بر الوالدين ولا ورقة صلة الأرحام ولا ورقة الجيران ولا ورقة، ما في ورقة ساقطة لا يسقط ورقها. فحدثوني ما هي. ذكر ابن حجر من فوائد النخلة فوائد كثيرة جدا جدا جدا، كل هذه تركزت في المسلم. ساق بالسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الرحم شجنة، وقال: أما ترضين أن أدخل الجنة من وصلك وأدخل النار من قطعك؟ الله أكبر، ألا ترضين؟ وعن جبير بن مطعم قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. هذا وعيد عظيم. وقال في حديث أبو هريرة: إن الرحم شجنة، تقول: يا ربي إني ظلمت، إني قطعت، يا ربي يا ربي يا ربي، فيجيبها: ألا ترضين أن أقطع من قطعك وأصل من وصلك؟ إذن صلة الرحم يصلك الله بها، وقطيعة الرحم يقطعك الله بها. من منا يحب أن يقطعه الله؟ والسؤال الذي يطرح نفسه: يا شيخ، أخي ظلمني، خالي ضربني، فعلوا في فعلوا في. لقد سئل النبي هذا السؤال: إن لي رحما أصلهم ويقطعوني، يقطعونني، ماذا أصنع؟ قال: صلهم. ما قال اقطع. ليس الواصل بالإيه؟ بالمكافأة، إنما الواصل الذي إذا قطع وصل رحمه. ساق بسنده عن أبي الدرداء قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر ولا مكذب بالقدر. وساق بسنده عن عبد الله بن عمرو قال: قال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي تقطع رحمه فيصلها. وساق بسنده عن عبد الله بن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. فيكم يا أخوان قاطع رحم؟ من كان فيه قاطع رحم فليقم من بيننا وليأخذ هاتفه في جنب وليصل رحمه به. صحيح، كم من خير قد يحجب عن قوم بسبب المعاصي. وثق بسنده أيضا عن إبراهيم التيمي قال: مثلت نفسي في الجنة، يعني كأني في الجنة، آكل من طعامها وأشرب من شرابها وأجاور من فيها وأصيب من أشتهي، ثم قلت: أي نفس تمني، يعني وأنا في هذا ماذا أتمنى؟ قالت: أتمنى أن أرجع إلى الدنيا فأزداد من العمل كما أزداد من الثواب. ليه؟ لأن قدره في الجنة على قدر عمله، فلما عاين هذا الأجر تمنى أن يعود فيزداد ليزداد الثواب. ثم مثلت نفسي في النار آكل من زقومها وأشرب من حميمها، ثم قلت: أي نفس تمني؟ قالت: أتمنى أن أرجع إلى الدنيا فأتوب كيما أنجو مما أنا فيه. فقلت لها: أي نفس؟ فأنت في أمنيتك فاعملي. الله أكبر، انظر إلى المثل الصحيح الرائع. يعني وماذا لو كنت في الجنة، وماذا لو كنت في النار؟ ما هي أمنيتك؟ أن تزداد إحسانا. إذا كنت في الجنة ما هي أمنيتك في النار؟ أن تتوب. توب وازداد إحسانا، توب وازداد إحسانا الآن. ولهذا كان بعض السلف قد حفر لنفسه في بيته حفرة ثم كان ينادي: رب ارجعوني، وكأنما هو في القبر، هي قبر يعني، وينام فيه ثم يقول: ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ثم يقوم ويقول: ها أنت قد عدت فاعمل صالحا، ها أنت قد عدت فاعمل صالحا. فهب أنك كنت الميت قبل العصر في حادث سيارة، هب أنت جالس هو، هب أنك كنت الميت قبل العصر في مس كهربائي كان ينادي على الموتى، هب أنك واحد منهم الآن، أمهلت، أمهلت أنت الآن، فاعمل الصالح ولا تضيع فرصة. سبحان الله يا أخوان، نحن في غفلة، والله نحن في غفلة، في غفلة. نسأل الله عز وجل أن يصرح صدورنا وصدوركم لطاعته. ترقى بالسندية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليركع ركعتين. قال البخاري وبه نأخذ. قال البخاري قال سفيان بن عيينة من لا يعلم ويعلم أنه لا يعلم من لا يعلم ويعلم أنه لا يعلم فهو عالم, لكن من لا يعلم ويعلم أنه من لا يعلم ويعلم أنه لا يعلم فهو عالم لأنه سيزداد علما. إنما المشكلة أن يكون جاهلا ويدري ويظن نفسه عالما, فهذا الذي يرد الموارد. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم. إنما أيضا قد يقال من يجهل ويجهل أنه لا يجهل فهذا جاهل. إذا كان يتطاول يعني يجهل أنه لا يجهل يظن نفسه مفتيا فيفتي ويخفى عليه أنه هو الجاهل الحقيقي. ساق بالسند عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني وأقلل لعلي أعيه. قال لا تغضب. فسأله مرة أو مرتين كل ذلك يقول لا تغضب. طيب هذا يعني يقول محشك أن المناسبة إن كنا نهينا عن الغضب عموما فالوالدين لا يليق في حقهما أف ويدون الغضب بكثير. يعني هذا قد يكون بعيد شوية. نعم نعم. يعني لعل هذا دخلت في هذا المصنف. ساق بسنده عن المقدام ابن معدي كرب وكان قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه أحبه. يعني هذا كله ممكن يدخل على اعتبار الأخ من الرحم عموما, والأحاديث هذه في الرحمة والشهادة أن رحمتها رحمك الله مرتين يبقى من باب أولى الرحم. يعني قد يكون هذا من هذا الباب لكن حقيقة في بعد, فلعله أدخل هذا المصنف ما ليس منه. أي نعم والفتن. نعم المحشي يقول إيه. نعم نعم. قال في إلى أن قال في 69 قال عن قريب مولى ابن عباس أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أعتقت وليدة لها فقال لها ولو وصلت بعض أخوالك كان أعظم لأجرك كان أعظم لأجرك. وساق بسندي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم هذا مقام العائذ بك من القطيع. قال نعم. ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى يا رب. قال فهو لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وفي حديث بدء الوحي قالت خديجة له يا رسول الله أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصدق الحديث وتصل الرحم وتحمل الكل وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق. فاستدلت بإيه؟ أنه ما يضره شيء مما حصل له بصلة رحمه صلى الله عليه وسلم. وساق بسنده عن سعد قال يا رسول الله ما للخليفة من بعدك؟ قال مثل الذي لي ما عدل في الحكم وقصد في البسط ورحم ذا الرحم فمن فعل غير ذلك فليس مني ولست منه. قال يريد الطاعة في طاعة الله والمعصية في معصية الله. يعني تطيع الأمير وطاعة الأمير من بعد هي من طاعتي لكن ما أطاع ما أمرك بطاعة الله. ساق بسنده عن جابر رضي الله عنه قال أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر أعتق عبدا عن دبر يعني يا إخوان يعني إذا أنا مت فهذا حر. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك مال غيره؟ فقال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني؟ يعني رد النبي هذا. فاشتراه نعيم بن عبد الله النحام بثمانمائة درهم فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليه فإن فضل شيء فعن قرابتك فهكذا وهكذا فإن فضل شيء عن قرابتك فهكذا وهكذا يقول بين يديك وعن يمينك وعن شمالك يعني تصدق لكن ابدأ بمن تعول. ساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يتعوذ من إمارة الصبيان والسفهاء فقال سعيد بن سمعان فأخبرني ابن حسن الجهني أنه قال لأبي هريرة ما آية ذلك؟ ما الآية التي أعرف بها إمارة السفهاء والصبيان؟ قال أن تقطع الأرحام ويطاع المغوي ويعصى المرشد. ساق بسندي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي سرا غير جهير إنما ولي الله والذين آمنوا ولكن لهم رحم سأبلها ببلالها. ثم ذكر حديث مطرته بعد فتنة أضر على الرجال من النساء يعني يقول المحشي قلت وهذا ختم فيه ختم فيه من المناسبة الشيء العجيب هو أمر مشاهد فكثير من قضايا المحاكم تبين منها أن المرأة كانت فتنة سببا في عقوق الوالدين ولهذا ذكر هو هنا فقال ما طرت فتنة أضر على الرجال من النساء. الله أعلم طبعا الله أعلم. بهذا نكون قد فرغنا من هذا المؤلف المبارك للبخاري رحمه الله تعالى وهو بر الوالدين له. طيب ربع ساعة بقى نأخذ المتن الباقي ده متن بسيط نأخذ إن شاء الله. يقول من هي الرحم التي يأثم الإنسان بتركها؟ الرحم الذي يأثم الإنسان بتركها الرحم من يشتركه القرابة القرابة من قبل أبيك ومن قبل أمك عمك وأولاده خالك وأولاده. يقول إذا كان أحبك الله الذي أحببتني له وعليك السلام. يقول إذا كان الأب والأم على خلاف إذا كنت ببر الأب حزنت الأم كثيرا ودعت عليه وقالت أبوك يريد أن يقتلني فماذا أفعل وجزاك الله خيرا. لا تقوم ببر والديك تقوم ببر الأب ولا تطع الأم وتقوم ببر الأم ولا تطع الأب إن منعك من ذلك. قل له يا أمي هذا باب وهذا باب. نعم. هل يعد زوج الأخت من الرحم؟ لا ليس من الرحم ليس زوج الأخت من الرحم لكن هو ممن تحسن إليه للصلة. وهل لو زوج الأخت يسير مع أهل البدع أو أظهر المعاصي يوجر؟ أخوك نفسه أخوك نفسه لو مبتدع ويسير مع أهل البدع يوجر لكن بعد الدعوة والإلحاح عليه وبيان الحق له. لو جاءت الفرصة لأحد فحصل من الدرجات ما يؤهله إلى أن يعمل في النيابة أو القضاء هل يعمل بهذه المهنة أو يرفضها؟ النيابة الإدارية ما في إشكال قضاء الإداري ما في إشكال. هل لأبناء العم والخال والعمة الإناث لا بد من برهما؟ أبناء العم والخال أي نعم كما قلنا. هناك إخوة يشربون أثناء أذان الفجر وعندما نسأله يقول أنا أنا مسؤول أمام الشيخ وأعلم ما أعمله أنا مسؤول أمام الشيخ إيه مسؤول أمام الشيخ وأعلم ما أعمله حتى فعله بعض المعتكفين. عموما أهم حاجة لا يكون بيننا أحد ممن يرخص في الشرب بعد ربع ساعة وثلث ساعة ويشرب أمام الناس هذا نرفضه. أما لو أحد عطشان والمؤذن يؤذن فاحتاج إلى أن يشرب وهو محتاج ذلك لا بأس إن شاء الله لأن مثل هذا يعني ظني تسامح في الدقيقة ودقيقتين لكن إذا احتجت. أما إذا ما احتجت لا تتعود هذا. إنما الإخوة بقى أصحاب الشرب والأكل بعد الأذان عمدا لا نعرفهم إن شاء الله ليس من طلابنا ليس من طلابنا من يسلك المسالك الشاذة حتى لو رآه في جوف بيت هناك في بيت عند زوجته أم عمر هناك يشرب بينها وبينها لكن لا يظهر هذا. نحن لا نظهر شذوذا أبدا. إظهار الشذوذات هذه لا نعرفها ولا نوصي بها. حتى لو عندك هذا خلاص خذ بالاحتياط، تأخذ أنت بينك وبينك في بيتك. أبو هريرة كان يرى رفع الماء إلى العضد، لكن كان يفعل هذا، حتى قال له تفعل رجل تفعل هذا أبا هريرة؟ قال أنت هنا، أنتم هنا يا بني كذا. فأنا أوليك اجتهاد خاص تبقى في بيتك هناك، لكن لا تظهر أمام الإخوة. لا، لن تبن سيمية الإخوة تفتد بك، ولن تأحمد يعني الأمة تأخذ بفتواك. جزاك الله خير. نعم. يقول ما حكم قلب الرجل في الصلاة مدهامتان؟ فرد رجل عليه طولت يعني تقصد النكات، يعني هذا كلام بذيء لا ينبغي أن يقال في الناس، وهذا يخشى عليه، هذا يخشى على صاحبي الكفر والعياذ بالله. أيضا مثلا من يقول للناس عند دورات المياه يؤثرون على ما، بلاش نعيد الكلام هذا، هذا كل داخل الاستهزاء. والأخ هذا أو اللي يفعله في أي مكان، أي مسلم يفعل هذا في أي مكان ويأتي بالآيات ينزلها على مثل هذه الأشياء، مثل هذه الأشياء، هذا الأخ عرضة للكفر والعياذ بالله. إذا علم أن هذا من دين الله وهذه آية من القرآن ثم قال هذا، هذا كافر والعياذ بالله، يتوب إلى الله عز وجل. قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. روح عند رئيس كده وامزح معاه وقل فيه النكات. نعم، بس احنا الله ربع ساعة بس.